الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغضي ما ناقض ذلك. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة. وحب في لغة العرب أصل يدل على لزوم وثبات، ومنه المحبة، والمحبة نقيض البغض. يقول العلامة ابن القيم: لا تحد المحبة بحد أوضح منها. فكل من يفهم اللسان العربي إذا قيل له محبة فهم معنى هذه الكلمة. هذا معنى كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. قال ابن القيم: فالحدود لا تزيدها إلا خفا، فحدها وجودها، ولا توصف بوصف أظهر من المحبة كلمة نحوها. المحبة لهذه الكلمة أي لا إله إلا الله العظيمة، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى فهي أعظم كلمة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، المباركة. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء وزيادة. فالإنسان يحب التوحيد، يحب لا إله إلا الله، يحب من قلبه، لأن المحبة من أعمال القلوب، يحب إفراد الله عز وجل بالعباد. قال: ولما اقتضته ودلت عليه. تأتي معنى مقتضى كلمة التوحيد، وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. المشركون لا يحبون التوحيد، فإذا قيل لهم أفردوا الله بالعبادة، أعبدوا الله وحده، قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبغضون الحق وأهله. فالموحد هو الذي يحب الحق وأهل الحق. قال: ودلت عليه. دلت عليه وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، صلاتك، صومك، حجك، زكاتك لله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لله لا لغيره. ويقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك وصل له، إن شانئك هو الأبتر. قال: ولأهلها، وهم أهل التوحيد. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والبغض للشرك وأهله. والإسلام محبة هذا الدين ومحبة أهله، وأهل الإسلام هم العاملون به يدعون إليه. ولأهلها العاملين بها، لأهلها لأهل التوحيد العاملين بها، العاملين بهذه الكلمة العظيمة. فولاء المؤمن لله وبراءه لله، يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. فقال الله سبحانه في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ويقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا. ويبغض الموحد أهل الشرك، لأن الله يبغضه ولأن الله كفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما ظلمنا وما للظالمين من أنصار، لذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الآية. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتحب أهل التوحيد وتحب كلمة التوحيد. قال: ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها. وهذا فرض واجب. وفي حديث أنس بن مالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: وبغض ما ناقض ذلك. كما تقدم، الذي يناقض ذلك هو الشرك وأهل الشرك. والإسلام كما تقدم الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فتبرأ إلى الله جل وعلا من الشرك كبير وصغير ومن أهل الشرك، وتتقرب إلى الله جل وعلا بهذا البغض. وهكذا كان الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة، قدوة حسنة، في إبراهيم والذين معه من الأنبياء والرسل، إذ قالوا لقومهم قولا صريحا: إنا براء منكم مبغضون لكم، نبرأ إلى الله منكم ومن أعمالكم ومما تعبدون من دون الله الأصنام والأوثان، كبرنا بكم. هذا فيه تكبير أهل الإشراك، تكبير من كفره الله ورسوله. وبدا، أي ظهر، صار علانية، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتبغض اليهود والنصارى والملحدين والمشركين لله رب العالمين، وجه الله تقربا إلى الله. فالله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس، من المشركين هؤلاء، من يتخذ ويجعل مع الله إلها آخر ندا ونظيرا يدعوه ويستغيث به ويرجوه، يحبونهم كحب الله، أنهم يحبون آلهتهم كمحبتهم لله. وأما المؤمنون الموحدون فمحبتهم خالصة، خالصة لله. لهذا قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة. فشرك المحبة من أخطر وأعظم أنواع الشرك عياذا بالله رب العالمين. فالعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، فصرف هذه العبادة عن المحبة لغير الله يستلزم صرف عبادات كثيرة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن منازله إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. وقال: وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان محبة هذه الكلمة ومحبته. فالله جل وعلا بيّن أن محبة المؤمنين لله خالصة، وأن محبة المشركين صرفوا هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فكانوا مشركين. لذا وجب على الموحد إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة، وأنه لا يستقيم له إيمان ولا يقوم له إسلام إلا بأن يعبد الله وحده من عبادته المحبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. موطن الشاهد: ويحبونه، يحبون الله ويحبون دينه، يحبون التوحيد وأهل التوحيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال من كن فيه علما وعملا وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، ولا يمنعك من ذوق هذه الحلاوة إلا المعاصي، فتب إلى الله وأذن من الاستغفار وجد واجتهد في طاعة الله سبحانه تذوق حلاوة الإيمان، راحة النفس، طمأنينة البال، السكينة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ما قال بعض السلف: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذا هو موطن الشاهد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ومحبة الله جل وعلا على درجتين: فرض لازم وهي أن يحب الله محبة توجب له محبة ما فرض وبغض ما حرم، هذه هي المحبة الواجبة الفرض اللازم. الثانية قال درجة السابقين: محبة توجب له محبة الواجب والمستحب والجد والاجتهاد في ذلك، وبغض المحرم والبعد عن المكروه. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حبه لله لا للدنيا ولا لمتاع زائل، وإنما يحب أخاه لله بما رأى فيه من الخير والطاعة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، لأن من ذاق حلاوة الإيمان وخالط الإيمان بشاشة قلبه يكون أشد عليه أن يترك هذا الخير. فلو خير بين أن يحرق في نار الدنيا وأن يرتد عن دينه لاختار الإحراق، أن يموت بالنار في الدنيا. انظروا إلى خليل الرحمن لما دعاهم إلى التوحيد والإيمان أجلوا تلك النار، فما خاف وما قال: لا أنتم وما أنتم عليه من العبادة. فثبتها الله سبحانه وتعالى فألقوا في تلكم النار العظيمة، فجعلها الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما. وهكذا أصحاب الأخدود. فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وذاق حلاوته المؤمن صار أن يحرق بالنار خير من أن يرتد عن دينه فيكفر. قال: فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه وغيره. الآية فيها قولان لأهل التفسير، ما ذكره الشيخ هنا هو الراجح. قال: ويحبون معه غيره من الأنداب الأوثان الأصنام. قال: وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله، أنه صرف للعبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله شرك، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو ترك الشرك، وهذا لم يترك. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله عبادة الله وحده، وهذا لم يفرد الله بالعبادة. إذن الشرط السابع المحبة. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثامن الكفر بالطواغيت وهي المعبودات من دون الله، والإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق. زاد بعض أهل العلم هذا الشرط، ومن أهل العلم من جعلها سبعة. فالكفر هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على ستر وتغطية، ولذا سمي الزارع ومن يستر الحب في الأرض كافرا، هذا في لغة العرب. والكفر هو ستر الإيمان وتغطيته، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فعرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الكفر بأنه عدم الإيمان بالله، سواء كان بالشك أو بالجحود أو بغير ذلك، عدم الإيمان بالله. والطواغيت جمع طاغوت، وهذه المادة تدل على مجاوزة الحد. طغى الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، زاد الماء على الحد، والطاغوت تجاوز حده، فحده أنه عبد لله فصار معبودا من دون الله. والطواغيت كثيرون، وعرف العلماء الطاغوت بتعاريف كثيرة، أحسنها تعريف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهنا ننبه على ما يسلكه التكفيريون الخوارج من إطلاق هذه الكلمة على المسلمين حكاما ومحكومين، فترى أنهم يطلقون هذا اللفظ فلان طاغوت وهو من الطواغيت، يريدون بذلك التكفير ليستحلوا الدم المحرم عياذا بالله رب العالمين. فعلى المؤمن أن يتفقه في الدين، فهذا اللفظ ورد رعاكم الله في الشرع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إذن عليك أن تعرفه معرفة صحيحة، والله المستعان. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى صفة الكفر بالطاغوت، قال بأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديه. قال الشيخ: وهي المعبودات من دون الله. هذا الإطلاق فيه تصريف، فالمعبود من دون الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا من لم يرضى بالعبادة ولم يدعو إليها بل تبرع منها وحذر، فهذا لا يكون طاغوتا. فالنصارى عبدت عيسى عليه السلام، ومشركو زماننا غلوا في نبينا حتى جعلوه ربا وإلها. فلما نقول وهي المعبودات بهذا الإطلاق يشمل المقام مقام تفصيل من رضي. القسم الثاني من عبد وليس من شأنها الرضا خلقة كالجمادات وكالقباب والمشاهد، فهذه يطلق عليها وأطلق عليها السلف اسم الطاغوت. الثالث من عبد من دون الله وضرب أو دعا إلى عبادة نفسه أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم في تفسير معنى الطاغوت، من له هذا القيد وهذه الصفة فهذا يقال عنه طاغوت. في المسألة الأولى العلماء يقولون الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الكفر بالطواغيت وهي المعبودات من دون الله، لو قلنا إن القسم الأول يدخل فمن كفر بهم كفر بالله، فيما يعني في نبي الله عيسى ونبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أركان الإيمان الإيمان بالرسل. عرفتم الآن التفصيل؟ إذن وهي المعبودات من دون الله يكون مثل الشجر والأحجار والمشاهد والقباب ومن عبد وهو راض. وهل كل طاغوت كافر أم لا؟ مسألة فيها كلام بين أهل العلم، فالمسألة بارك الله فيكم تحتاج إلى ضبط. قال: من دون الله والإيمان بالله وهي المعبودات من دون الله، والإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق، يعني هذا هو الكفر بالطاغوت. وتقدم معنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في بيان صفة الكفر بالطاغوت. قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. هذا موطن الشاهد، وعرفت معنى الطاغوت وعرفت صفة الكفر به. ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت هذا الركن الأول من ركني لا إله إلا الله وهو النفي، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات. وفي النصوص تارة يقدم النفي على الإثبات وتارة يقدم الإثبات على النفي، ولكل معنى ومناسبة. قال ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. فبين الله جل وعلا وجوب الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، وفسر النفي بذلك لا إله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله. قال وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله، تقدم معنا هذا فيه اشتراط القول، لابد أن ينطق المسلم بهذه الكلمة العظيمة، وكفر بما يعبد من دونه. هذا موطن الشاهد، أن مجرد قول لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها، دون العمل بها وتحقيق شروطها، لا ينفع صاحبها هذا النطق. حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. قلت والقائل هو شيخنا عليه رحمة الله، فلا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك، لا إله قال نافيا جميع ما يعبد من دون الله. أخذ الشيخ رحمه الله هذا العموم في النفي، لأن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على النكرات، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا إله أي نافيا جميعا ما يعبد من دون الله، ثم أثبتنا العبادة أو الركن الثاني إلا الله، وهو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فلابد من النفي مع الإثبات، في لا إله إلا الله لابد من النفي مع الإثبات، وهذا تقدم معنا. قال وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في هذين البيتين التاليين، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا لتسهيل حفظ هذه الشروط، حيث إن الشعر يحفظ بسهولة. قال علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، وزدت منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. راجع لشروط لا إله إلا الله كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وهو من أنفس الكتب الطيبة، فننصح به طلاب العلم أن يقرؤوه وأن يستفيدوا بما فيه من الخير. قال والدروس المهمة، يراجع الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الدرس الثاني، وهكذا هناك شروحات أخرى لهذه الشروط الطيبة المباركة، منها شرح العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وهو شرح نفيس طيب، وهكذا رعاكم الله شرح الشيخ العلامة المجاهد محمد بن علي بن أمان الجامي، وهو من أنفس الشروح وأعظمها نفعا وفائدة، وأشرطة هذا الإمام نافعة، وقد كان رحمه الله تعالى يصارع أهل الباطل في زمن قل فيه المناصر، فكثير من أهل العلم ما تكلم في هذه الفرق السرورية والقطبية والإخوان إلا متأخرا، ومنهم من لم يتكلم، فهو رحمه الله تعالى من أوائل من كان يصارع ويجاهد بالحق ويبين، فأشرطته في غاية النفس، سيما في العقيدة، له شرح مات على قواعد مثلى هو عندي أحسن من شرح مؤلفها وهو العلامة ابن عثيمين، وشرح وتعليق نفيس على شرح محمد خليل عباس على الواسطي، وهكذا له شرح على التدمرية بغاية النفس، وشرح لشرح العقيدة الطحاوية، شرح ناب العز الحنبي. فالشاهد بارك الله فيكم أن الإنسان يستمع لهؤلاء الأئمة وغيرهم كالعلامة ربيع وشيخنا الشيخ مقبل، أشرطة الشيخ مقبل عليه رحمة الله من أنفس الأشرطة، وإن كانت لم تخدم الخدمة الطيبة إلا أن له ردودا وجهادا بحق، ودفاعا عن السنة وأهلها، نصرة للتوحيد والسنة فيما نحسبه الله حسيبا ولا نزكي على الله أحدا. وهكذا شاء شرحا لهذه الشروط في الواجبات المتحتمات، في هناك شرح لهذه الرسالة الواجبات المتحتمات، شرح الشارع هذه الشروط بشرح مختصر طيب يستفيد منه طالب العلم. بهذا رعاكم الله نكون قد انتهينا من شروط لا إله إلا الله، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ونأخذ شيئا بإذن الله تعالى من شروط أن محمدا رسول الله. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.